وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر جمادى الثاني عام 1400 الذي يكون كل خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتوفانا على الإيمان. اخترنا في أول لقاءاتنا أن نتكلم على التفسير من قوله تعالى من سورة النبأ، لأن هذا الجزء الأخير من الكتاب العزيز يكثر قراءته، فاخترنا أن يكون الناس فيه على علم، لأن الفائدة من القرآن هو التدبر والاتعاظ، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وانتهينا إلى قوله تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني أحرقوهم على قول بعض أهل العلم، لأن هؤلاء المجرمين خدوا أخاديد، أي شقوا سراديب في الأرض وأوقدوا فيها النيران وأحرقوا فيها المؤمنين. فيكون معنى فتن المؤمنين يعني أحرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية الشاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما سيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول: هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ولكن مع هذا يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائهم ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها. ولكن يا إخواني، لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم إذا ذكر عظمة الله، ندم كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني، فيندم كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يراد، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على المصر؟ فلا بد أن يقل. إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى رده، حتى رد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من أرضه وقال إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل، يعني لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لا بد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، يحضر الموت فإن توبته لا تقبل لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت، لا ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة وهو أن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له آل آن تتوب، آل آن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم هل يعلم متى يحضر الموت؟ لا. إذا لابد من المبادرة في التوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل التعصيل كل هذا واقع. فإذا يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها، نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادر. يقول جل وعلا ثم لم يتوب، قلنا أنها لا تقبل التوبة في حالين. الحالة الأولى إذا حضره الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فشروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى إنه متان تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين صفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجع، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. ونقتصر على هذا الجزء ونؤجل الكلام على هذه الآية إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، من أجل أن نحصل على أجوبة كثيرة للأسئلة، ونسأل الله التوفيق. نبدأ باليمين، عندك سؤال؟ طيب كان عندك سؤال؟ نعم.
بعد 4 شهور هو يوم روحها نور طلعته نور، ولا ما تختلف هذا الشيء نور. وقالت عندي 4 شهور ورأت حملها، وقبل 4 شهور جاء يطلق.
الطلاق بارك الله فيك لا يكون إلا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان اللي ما يقدر يتكلم كالآخر. وأما أنه قال لها اذهبي إلى أهلك وتجيك ورقتك ولا جتها ورقتك،
ما جتها ورقتك،
فليس بطلاق، ردها عليه الآن بدون شيء،
من دون شيء. بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة
الله. من رجل أصيب بمرض وهو يعمل، رجل يعمل خادم في أحد المساجد ثم أصيب بمرض منعه من القيام بهذا العمل، فوضع مكانه أحد العمال بجزء من الراتب، ويقول أنه قد أخبر إدارة القاف، فهل هذا العمل جائز أو لا؟ جزاكم الله خير.
إذا كانت إدارة الأوقاف تسمح له في ذلك فلا بأس، وإذا كانت إدارة الأوقاف لا تسمح له في هذا فإنه إن كان يرجو الشفاء أقام غيره مقامه، وإن كان لا يرجو الشفاء وجب عليه أن يقدم استقالة ويترك العمل لغيره.
في عندي سؤال يا شيخ، أنا رضعت مع خالي، هل بناتي يحتجبن عنه؟ وأما
رضعت من زوجة خالك؟
لا، مع جدتي أم خالي.
نعم.
بعدين خالي الصغير توفى يا رحمة الله، في خالي أكبر منه الحين موجود. السؤال هل بناتي يتغطون عنها أم لا؟ اللي موجود الحين الكبير.
الآن لما رضعت من جدتي، والرضاعة 5 مرات معروف، يعني رضاع كثيرا. طيب إذا رضعت من جدتك صرت ولدا لها، عرفت؟ خليك معي، صرت ولدا لها وصار عيالها أخوتك الكبير والصغير، عرف. وإذا صاروا أخوة اللث عيالها صاروا أعمام البنات الكبير والصغير. وعلى هذا فتفتش بناتك لأخوالك كلهم.
أحسن الله عليك يا شيخ.
نحن مجموعة من الشباب منا من المدينة ومنا من القصيم متعينون في منطقة الدوالم للتدريس، ونوينا الإقامة لمدة سنة، لكن هذه المدة قد تطول بأسباب خارجة عن إرادتنا، يعني من وزارة المعارف مثلا، فهل نقصر الصلاة في هذه المدة أم لا؟
أرى أنكم لا تقصرون الصلاة. هذا يسأل يقول إنه تعين هو وجماعة معه في غير بلادهم، في بلاد بعيدة عن بلادهم، يعني هم من أهل المدينة ومن أهل القصيم وتعينوا في الدواجم، فهل يجوز أن يقصروا؟ نقول لا يجوز أن تقصروا، لأن أمر الرجوع إلى أهليكم ليس بأيديكم، والأصل أن الموظف يبقى على وظيفته إلا أن يتجدد شيء يوجب رده إلى أهله أو إلى مكان آخر. فالذي أرى لكم أن لا تقصروا وأن لا تترخصوا برخص السفر، بخلاف الإنسان اللي عارف نفسه أنه محدد نفسه محدد وقته وأنه سيرجع بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا له أن يقصر. إلا أنه من كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. ها؟ لا أفهم
فضيلة الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطس للمرة الثانية للثالثة شافاك الله؟
نعم، إذا عطس أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطس ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكوب. نعم كذلك يدعو له بالعافية. أي بعد ذلك
شيخ أحسن الله إليك، أنا طالب مبتدئ
طالب مبتدئ، ولكن يعني يشكل علي بعض الأحيان أسمع حديث يصححه مثلا المتقدمون ويضعفه المتأخرون، يعني يشكل علي، فماذا أفعل؟ فما العمل؟
هذا طالب مبتدئ يقول إنه يرد عليه حديث صححه العلماء السابقون وضعفه العلماء اللاحقون. والجواب على هذا أنه إذا كنت عندك قدرة تعرف سبب التضعيف وأنه حقيقة فاتبع ما ترى أنه حقيقة، أما إذا لم يكن عندك قدرة وأنت تقول إني طالب مبتدئ فاتبع ما يقوله الأقدمون لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين. نعم
يا شيخ، الذي يتوب ويأتي الدم فإذا تاب وطلعت الشمس مغربة هل يتوب؟ إذا تاب تقوى توبته؟ سمعني يعني أحد يقول أنه إذا كان متعود التوبة وتاب بعد طلوع الشمس مغربة فإنه تقبل توبة، استدل ربما بالآية أو كسبت إيمان الخير.
إذا تاب إذا فعل الإنسان الذنب وتاب منه ثم عاد إليه وتاب ثم عاد إليه وتاب فإن كلما تاب يتوب الله عليه، فإذا كان هذا فإذا وقع منه هذا الدم بعد طلوع الشمس مغربها وحصل ذلك فأثني إن شاء الله وسوف أفتيك بإذن الله. نعم
طال الله في عمرك وبارك فيك، مر علينا في تفسير.
أقول هذا يعني إن بقينا جميعا والله أعلم. نعم
طال الله في عمرك، مر علينا في تفسير الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فذكرتم حالتين أطال الله في عمرك، إما أن يحرقوهم أو يصدوهم عن دينهم.
نعم.
فهل هذا هو تفسير الآية مقتصر على هذا المعنى؟
هكذا ذكر المفسرون، فتنوهم صدوهم عن دينهم أو أحرقوهم، وقلنا إن الآية للمعنيين جميعا، لأن منهم من فتن والعياذ بالله وارتد عن دينه ومنهم من استمر على دينه فأحرق،
لكن لا يعدو عن
هذا اليوم.
بارك الله
فضيلة الشيخ، الذين يربون الطيور هل عليهم زكاة؟
الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة، إذا كانوا يريدون التجارة فعليهم الزكاة لأنها عروض تجارة، يعني الإنسان يتكسب يبيع ويشتري فيها. أما إذا كانوا يريدون التنمية ليأكلوها أو يبيعوا منها ما زاد عن حاجتهم فلا زكاة عليهم، لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم فقط.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، فيه طالب كان يفعل العادة السرية.
إيش؟
يفعل العادة السرية.
نعم.
يعني عاصي.
نعم.
فأتى عليه رمضان ولم يبلغ.
ولم يبلغ؟
ولم يبلغ. وصام ذات الشهر. ثم أتى عليه السنة يعني الجديدة يعني سنة أخرى فبلغ. فمع ذلك كان يفعل العادة السرية.
في نهار رمضان.
في نهار رمضان وهو لا يعلم بالحكم، يعني ما كان في يعني شهادة في السنة السادسة أو أولى متوسط ولا يعلم عن هذا الشيء يعني عن حكمه.
نعم.
ولا يعرف الآن عدة الأيام اللي يعني فعل فيها هذه العادة. ما أدري جوابكم جزاك الله.
أولا أنك ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية ولم يبلغ.
نعم.
كيف ولم يبلغ؟ لأنه لا يمكن إذا خرج المني منه فلا، حتى لو لم يكن له إلا 10 سنوات
بعدها.
لا، أنا أسأل سؤالي الأول سؤال عن قولك الأول أنه يعمل العادة السرية.
نعم.
هل هو ينزل أو لا ينزل؟
لا ينزل
في الأول، يعني
في الأول في أول سنة صامها.
إيه؟
بعدها صامها بسنة يعني بلغ.
نعم.
ولا يعرف يعني عن الحكم هذا الشيء.
نعم. إذا كان هذا لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت.
ضيف الشيخ بارك الله فيك، إذا وجد أطفال في المسجد يعبثون كثيرا يشغلون المصلين في الصلاة، هل يجوز لي أن أقول لأحد الصغار إذا كنا في الصلاة التفت يعني لترى منهم تخبرنا عنهم؟
تقول ليش؟
يعني تخبرنا من هو هؤلاء الأطفال الذين يلعبون حتى نخبر أولياءهم ونعاقبهم.
تقول لأحد الصغار، لكن هل تقبل شهادته هو صغير؟
ثقة.
ما هو بعد كل حالة خاف يصير مزاع من الصبي الثاني تزال من هوياه. والله على كل حال يجب النظر هل يمكن أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، لأن بعض العلماء يقول لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وبعضهم قال تقبل ما داموا في, 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 في المكان. يعني مثلا أفرض أنه جرح أحد الصبيان فقال المجروح لأبيه هذا الولد هو اللي جرحني، فأنكر الولد قال ما جرحت، فشاهد شاهدان من الصبيان أنه الذي جرح. يقول لا تقبل شهادة الصبي هنا. وبعضهم قال إذا كانوا ما بعد تفرقوا تقبل، أما إذا كان تفرقوا فلا تقبل لأنهم ربما يلقنون. نعم. وبعضهم قال ما تقبل لكن هذه تكون قرينة. فعلى كل حال نرى أنك تتكلم، إذا كنت الإمام تتكلم كلام عام وتقول جزاكم الله خير صبيانكم إذا آذوا المصلين وامتهنوا المسجد فالإثم عليكم أنتم، فعلى كل واحد أن يحفر الصبية ولا أفعل. أجل خل واحد منهم من تثق به يعني يحرسهم وإن لم يصلي، لأنه هو لا تجب عليه الصلاة. نعم. لا ما ممكن نقول التفت يظن الالتفات في الصلاة ما في بأس ولو في المستقبل.
فضيلة الشيخ. نعم. عندي سيارة قديمة استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق، ما حكم هذا البيع؟
لا بأس بهذا، يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم.
لا ينطبق عليه حكم بيع التمر جيد،
لأن السيارة ما فيه الربا، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير ويوفي عنها بعيرين إلى إبل الصدقة، ويأخذ البعيرين ويعطي ثلاثة إلى إبل الصدقة، وليه مثل التمر بالتمر لأنه ربا يجري فيه الربا. الربا لا يجري إلا في المطعومات التي تقتات مثل التمر والشعير والبر والرز والذرة وما أشبه، أو في الذهب والفضة. وأما السيارات والأواني والدور والإبل والبقر والغنم ما فيها شيء.
طيب بيع الريال الحديد بالريال، 10 ريالات حديد، 9 ريالات حديد بعشرة،
أيه ما فيها بأس،
ما
فيها بأس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يعصي في وقت هو مريض فيه؟
إذا كان هذا العاصي الذي يعجز عن المعصية يتمناه ويقول في نفسه لو كنت قادرا لفعلت، فإنه يكتب له الوزر، وزر هذه المعصية، لكن إن كان من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزرها كامل. وإن كان من عادته لو لم يكن من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزر النية الجازمة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يكون عنده المال يصرفه في غير مرضات الله، والرجل الفقير يقول لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الإذن سواء. أما إذا كان من عادة أن يفعل، كما لو كان من عادة أن يشرب الخمر والعياذ بالله فمرض ولم يكن يشرب، ولكنه يتمنى أنه قادر، فهذا قد نقول أنه يكتب عليه وزر العمل والنية لأنه كان يعتاد، كالذي كان يعمل العمل الصالح ثم عجز عنه لمرض فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا. وقد نقول إن السيئات لا تقاس بالحسنات، لأن الحسنات فضل وأجر من الله، وهذا الرجل الذي عجز عن المعصية التي كان يعتادها لا نجزم بأنه يكتب له أجر وزر عملها لأنه لم يفعلها. وعلى كل حال فالمؤكد أنه يكتب عليه وزر النية، أما وزر العمل فهذا أقول الآن إنني متوقف فيه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم شخص مقعد لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته عزكم الله، وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة، ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة وذلك للمشقة، فما حكم صلاته وما كيفية الطهارة؟
هذا بارك الله فيك يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، ويؤخر الظهر إلى العصر، ويؤخر العصر من أول وقتها، ثم يتوضأ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكتفي بالوضوء الأول، وضوء واحد في اليوم والليلة للصلوات الأربع، ووضوء آخر لصلاة الفجر، فأرجو أن لا يكون بذلك مشقة عليه. لكن لو فرض أنه وجد عليه مشقة حتى بهذه فإنه يصلي على حسب حاله، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من اليسار.
الشيخ، إذا كان لدى الرجل أرض أو بيت ليست للعقار، ليس للبيع مثلا، تجارة،
نعم،
لكنه أحيانا يتحرى ارتفاع السعر، أو يأتي من يرغب في شراء البيت هذا وينظر هل ازداد أو ما ازداد، ليس عنده نية للبيع أصلا، فهل عليه زكاة؟
إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري بالعقارات
لا
فعليه الزكاة. أما إذا كان يقول أنا أريد أن أعمرها مثلا أو أريد أن أحفظ فلوسي فيها ما قصر التجار فهذه لا زكاة فيها، لكن إن باعها زكى قيمتها إذا تمت السنة.
بارك
الله. نعم. من اليمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ، عندنا في الكويت روضة الأطفال، وهذه الروضة يقام فيها موسيقى ورقص حق الأبناء الصغار، فهل يأثم الإنسان إذا دخل أولاده ولا ما
يأثم الإنسان إذا دخل أولاده هذه الروضة؟ لأن الرقص والموسيقى حرام. وإنني أوجه كلمتي إلى المسؤولين عن هذه الرياض بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أطفال المسلمين، وأن لا يعودوهم على ما حرمه الله ورسوله، فإن المعازف حرام فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى قال العلماء يعني الزنا، والحرير معروف حرام على الرجال، والخمر معروف أنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والمعازف هي آلة اللهو حرام. فعلى القائمين على هذه الرياض أن يتقوا الله وأن يمنعوا المعازف والرقص، وأن يعدوا شباب الأمة الإسلامية للجهاد وإعلاء كلمة الله. وكيف يطيب للإنسان قلب أو تطمئن النفس وإخوانه المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون وتجعل الأطفال في خلاطات الإسمنت يخلطون خلط الإسمنت وتنتهك أعراض الفتيات؟ أين الإسلام؟ وين الإسلام من قوم يربون أولادهم على ما حرم الله وهم يعلمون ما يفعل بإخوانهم في أقطار الدنيا؟ ولكن مع الأسف أن بعض الناس قسى قلبه والعياذ بالله حتى صار كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله العافية. فأقول لهؤلاء ليتقوا الله في أنفسهم وفي شباب المسلمين، وليربوهم على التربية الإسلامية. أما بالنسبة للشعب فأنا أنصحهم وأحذرهم من إدخال أولادهم في هذه الرياض، وأقول إنهم إذا أدخلوا أولادهم في هذه الرياض فإنهم آثمون معينون على الإثم والعدوان، وينشق أن لا يبرهم أولادهم بهم إذا كبروا، وأن لا يدعو لهم إذا ماتوا، لأنهم عصوا الله عز وجل فيهم، فيوشك أن يجعل الله هؤلاء يعصون الله في آبائهم كما عصى آباؤهم فيهم، كما عصى آباؤهم ربهم فيهم، فكذلك يسلطون عليهم. أقول بارك الله فيك، لا يجوز أن تدخل أولادك في هذه الرياض. وأقول إذا كان ولو فيجب على الآباء أن يكونوا رياضا تكون على حسابهم ويكون فيها آداب إسلامية وأخلاق فاضلة وتعليمات توجههم إلى الخير. وهذا ليس بصعب الحمد لله على من كان مثل الكويت عندهم الحمد لله من الثروة والمال ما الله به عليهم. ثم يجب على إخواننا الكويتيين وعلينا نحن أيضا أن نتعظ بما جرى قبل سنتين من أن الله سلط علينا جيرانا الذين يجب أن يكونوا معنا فكانوا عليه. لماذا لا نتعظ؟ وهل نأمن الآن أنه في يوم من الأيام تحصل مثل هذه الكارثة أو أكثر؟ لا يجوز أبدا أن ننسى هذه الكارثة. لا يجوز أن يحط علينا قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا
بما أوتوا أخذناهم باتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن نتصف بمن قال الله فيه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بعد لا تعدى في ناس يلا اللي بعده.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة
الله. ما رأيك في العبات النسائية تكون مطرزة تكون على الخريف في اليدين في الكفين وتحت أسفل، ما رأيك فيها شيخ؟
أرى أن الأولى أن تقتصر النساء على العباءة السابقة لأنها أستر وأبعد عن الفتنة. أما العبات التي ظهرت حديثا فإذا لم يكن فيها تطريز يلفت النظر أو قيطان تتدلى فأرجو أن لا يكون بها بأس، مع أني والله أستثقل أن أقول مثل هذا الكلام إنه لا بأس بها لأني أخشى أن تكون فتح باب لشر أكبر، لأن النساء كما تعرفون يتدرجن من الأسهل إلى ما فوقه، ثم إذا اتسع الخرق على الراقع عجز أن يرقعه. لكن لا أستطيع أن أمنع شيئا لا أرى فيه بأس من الناحية الشرعية، إلا أني أقول إن الأولى المحافظة على ما كنا عليه من قبل لأنه أقرب إلى اتباع السلف ونساء الصحابة وأبعد عن الفتنة وأسد وأكثر سدا لباب الشر والفساد. نعم.
شيخ ولي الأمر تكون جميع أرضعته طفلا ثلاث رضعات، ولكن البقية تنتهي البقيات تقول لبي شف، ولكن امرأة ثانيات تقول يعني متأكدات من بعد الخمس. ما هو قول؟
نعم، قولي أن هذا الرضاع ثابت خمسة لأن لدينا ثلاث متفق عليها.
نعم.
واثنتان توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الرابعة أو الطفل الرابع على هذا الوجه ابنا لمن أرضعته.
ما تغطى عنه؟
ما تغطى عنه لا هي ولا أولاده.
تقول هي المرضع تكون ثلاث يعني وشات والباقيات
الباقية تقول ما أدري.
لا المرأة تقول مرأتان ثانيات.
لا أقول الباقي تقول المرضع ما أدري.
نعم.
لكن فيه مرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعت
خمس.
لأن ربما المرضع ربما كانت المرضعة نسجت. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ حنا جناك من الكويت، أنا الشيخ سالم طويل الشيخ حمد العثمان يلقونك السلام ويخبرونك أنهم يحبونك الله. ويسأل الشيخ سالم يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروس؟
نعم. أقول عليك وعليهما السلام وبلغهما السلام إن شاء الله إذا رجعت. لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد. نعم لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها ولا المرور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك بعض الناس إذا عض الكلب أو الثعلب المسعور أحدهم ذهب إلى قبيلة يقال عنها البرزان ويأخذ من دمهم ويشربه أو يشتريه بثمن وهو يعلم أن الله هو الشافي، لكن يؤكد ويقول أنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يصلح لهذا، حتى أن فيه امرأة أسبلت دمها لمن أصيب بذلك، ويقولون أن بعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا له أن دمه شرب. هل هذا صحيح أم لا؟
هذا ليس بصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا له، أما ما ذكرت من أن دمهم يستشفى به فهذا معروف مشهور عند الناس، لكن لكنه شرعا لازم. لماذا؟ لأن الدم حرام بنص القرآن، حرمت عليكم المجد والدم، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وإذا كان حراما فإنه لا شفاء فيه، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلذلك ننهى عن هذا الشيء ونقول هذا شيء لا أصل له. وقد فتح الله ولله الحمد الآن أبوابا كثيرة للطب وتنقية الدم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات وينقوا دمهم من هذا الدم الخبيث أو من هذه العضة الخبيثة. نعم. بيننا وبينكم الأذان، لأنه
ما دار لحد الآن يعني يعاندون ويقولون لا أكيد يعني ما بيلا دمهم هو اللي
ما صحيح. قلت لك أن إذا حرم الله شيئا كيف يكون فيه الشفاء؟
يستدلون بالآية
وهي
آخر اللي ما حرم عليكم على
إيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد
ليس شر الدم ولحم الخنزير وما هم الذي لغير الله
لغير الله
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يستدلون
اي لكن بس من يقول ان الشفاء بهذا الدم؟
هم يقولون اكيد يعني يقول الله هو الشافي سبحانه،
ما هو صحيح.
لكن ما هو هذه حتى ان امراه تقبل الدم
على كل حال ان شاء الله هي تتاب على نيتها ويقال احفظي دمك في بدنك لا تسبلين.
هذا يقولون الناس الكبار يعني الشيخ
انا فاهم، انا قلت لك ان الناس المشهور عندهم هذا الشيء، لكن نحن نقول لا يجوز، كل شيء محرم لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة ما هي؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته، ونعلم أنه لا يمكن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء. يعني ما في ضرورة إلا بشقين، أن نعلم أنها لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء، وأن نعلم أن ضرورته تزول به. ولهذا إذا جاء الإنسان حتى خاف الموت يأكل ميتة، لأن نعلم أنه بيه شفاء ويرتفع عنه الموت.
عند الضرورة يشربون من دمهم ولا
ما يشربون؟